الرجال ليس أيضا الكريم هو الذي يعطي المجال. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأكارم لكن نساؤه غلبنا عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنه أتاه الغضب. مع ذلك لم يتكلم بكلام شديد أو مما يعني يسمنه شيء رائحة صلاح وغيره. بنفسي اعتذر صلى الله عليه وسلم وآل أنه لا يقربهن شهرا. تأديب هذا فلكم حق التأديب ولكم حق الذر. أما الشباب الذين لأسباب فاضحة يتكلمون عليكم 100,000 طلاب فهذا الكلام في الحقيقة ينبغي ألا يكون من طلبة العلم. وعامة الناس الدنيا فسدت بهذا السبب كثير وقد تفسدت وتشققت الأسر الكثيرة بهذه الألفاظ التابعة بالعجلة. إذا كان يغضب فليملك الغضب وليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس إنما الشديد من يغلب على غضبه. إذا كان يملك نفسه على الغضب ففي هذه الحالة نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تغلبه النساء فليس هذا عيبا ولا يقال إن هذا ضعفا للرجل ولا يقال إن الرجولة يكون الرجل مثل الأسد في بيته. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهناك ناس لا يعطون مجالا للنساء وبنات الناس أن تفتح فمها أمامها ولو كانت على حقه. هذا كله بالحقيقة يعني ليس من خلق الدين ولا خلق الإسلام ولا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يظهر من هذا أيضا أن أعداد كانت هذه والأنصار كان تغلبهم النساء والقريش كانوا يغلبون على النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساءهم فتفق نساءنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. ماذا يقال؟ أثر الجليس على أي حال إما بخير وإما بسوء. فلما دخلت نساء قريش اللواتي كن مغلوبات مع نساء الأنصار فتعلمنا أدبهن أن تغلب النساء على الرجال. فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت مغلمة تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. إن إحداهن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره من الليل 24 ساعة يعني كأنها تهجر اليوم حتى الليل. فهذا كله ما دام يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فمن تقولون أنتم كأن حق أهل كذا. نعم فأفزعتني هذا الكلام أفزعتني أشد يعني ما كان يعرف الحقيقة حتى أزواج النبي ومنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ابنته حفصة. فأفزعتني فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم أي خابت بحزن عظيم من الخيبة. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أي حرف نداء أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نصح الأب لابنته بجانب زوجها. وهذا أيضا الأم والأب قد يدخلان في الموضوع والنار تسجر أو يسجران النار بحسب التهم وغيرها وغيرها حتى يحصل الفراق بين زوجها وبين ابنته. يجب على الأب والابن والأخ وعلى الأم وغيرهم إلى آخر درجة ينبغي أن يكونوا مع الحق أو مع الزوج حتى يكون إصلاح بينهما. فهنا قال لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. سبحان الله. إذا كنت تحتاجين حاجة التي لأجلها تهجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب من المال في يدي سليني أنا آتيك. نعم رضي الله عنه. لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. ماذا يقصد بهذا؟ يعني عائشة إن كانت أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لها دلال خاص على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلي مثل فعلها، هذه لها حكم خاص ولها درجة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قالوا من النساء، قال ابنته، فلها حكم خاص ولها درجة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغرنك أنت تفعلي مثل فعلها، هذه غاية درجة من النصح في العقيقة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال، تنعل النعال لغزونا، قلنا نسمع أن غسان هي بالحقيقة قبائل عربية دخلت في الشام وتنصرت، فكان غسان هؤلاء لما بلغهم قوة الإسلام وفتح بدر وغيرها، فيقول كنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا. تنعل النعال ما معنى؟ يعني كأنها أصلها النعل هو الذي يلبس في خف الفرس، في خف الفرس ينعل النعال حتى يكون أقوى في الجري في الحجارة وغيرها من الحديد من تحت هذا المرض. تنعل النعال يعني تستعد علينا للحرب. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع هشام فضرب بابي ضربا سديدا، صاحبه الذي كان قد اتفق معه ولسناه به بالنزول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع هشام فضرب بابي ضربا سديدا وقال أثم هو، سأل أثم أي ها هنا عمر رضي الله عنه، أثم هو مرور يعني عمر رضي الله عنه، فاستعمل صيغة الضمير راجع إلى ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان قبيلة غسان التي كانت تريد أن تغزو المدينة، وصلت إلى مشارق المدينة أم ماذا؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، في الحقيقة ما كان طلق، لكن لما حجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وآل وتزل في مشربة صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجعل الصحابي رضي الله عنه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه أعظم من غزو العدو على المدينة، فقال بل أعظم منه أطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة، قال عمر قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، ما دام يفعلنا هكذا قريبا يكون هذا. فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتذر بها صلى الله عليه وسلم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة أي في غرفة بجاري بجوار الغرفة. هنا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر في المشربة، قيل هي العلية التي كانت على غرفة أو على حجرة بعض نسائه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تهجر النساء إلا في بيوتهن، قال لا يهجرها إلا في البيت، لا يهجرها إلا في البيت. وهل هجره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في بيتهن، أم لما اعتزل فيكون أمر بشيء وخالف صلى الله عليه وسلم؟ هذا أوله، قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر أخبارهم وهو في هذه الغرفة، مثل ما إذا كانت نوبة إحداهن، إذا كان النوبة إحداهن فكان يكون بجوار الأخريات أيضا في ليلة أو في غرفة عائشة مثلا أو غرفة حفصة، فلم يحجر الأخريات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غرفة أو في حجرة مجاورة لحجرهن فلم يكن هاجرا لهن إلا في بيتهن وبيته. وهو ذا بالمشروع، فخرجت فجيت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت فغلبني ما أجد من الحمل والحزن على ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ومنها بنته حفصة. قال فغلبني ما كنت أجد فجمعت ثيابي فصليت صلاة فإذا حوله ثم غلبني ما جئت فجئت المشربة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود. قيل هو كان بلال رضي الله عنه وسماه غلاما أو كان أحد آخر على كل حال حارسا. وهذا الحديث وبالاختصار أيضا أدخله باب الاستئذان في باب الاستئذان أيضا الإمام البخاري رحمه الله. فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال أي الغلام ذكرتك له أي للنبي صلى الله عليه وسلم فصمت صلى الله عليه وسلم صمت أي سكت ولم يتكلم بكلمة. فانصرفت حتى جلست مع الرحل الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجده فجئت فذكر مثله يعني مرة ثانية أيضا استأذن وذهب الغلام فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم الصمد. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر رضي الله عنه استأذن لعمر فذكر مثله. فلما وليت المرة الرابعة أو الثالثة يقول فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال. رمال هي رمال في الحقيقة جمع رمل قالوا. والرمل هنا ليس الرمل الذي يكون في الوادي إنما المقصود منه هو النسيج من الحصير أي المنسوج المرمول. رمل الحصير أي نسجه. فإذا هو على رمال أي على حصير منسوج هذا هو. والرمل هو النسج أيضا. فإذا هو على رمال حصير أي على نسج حصير أو على حصير مرمول ليس بينه وبينه فراش حصير فقط هو نائم صلى الله عليه وسلم. قد أكثر الرمال أي أفراد الأوراق أوراق الشجر التي اسمه جريد على في جسم النبي صلى الله عليه وسلم أي النسيج أكثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف ليف من النخيل نفسه الذي يكون حول الشجر أو حول الجذر. فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم إيش تسمون من أدم يقول على وسادة من أدم أي من جلد وسادة كان من جلد كانت من جلد كانت محشوة بليف. فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي قال لا فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر القصة بأني لما جينا زوجتي تراجعني وتقول كيف لا تقبل مراجعتنا وقد تراجع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتحجره إحداهن من اليوم إلى الليلة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني يعني إذا دخل الإنسان على أحد مغضب فلا ينبغي أن يكون من الحكمة أن يتكلم بشيء يفتحه ويضحكه. فعلى هذا المعنى قال قلت وأنا قائم أستأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلب النساء فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم أخرى يعني لا شك أن هذا يدل على أدب عمر رضي الله عنه باعترافه بحق أبي بكر وبحق عائشة رضي الله عنها ولم يأخذوا بهذا شيء من الغبطة أو شيء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضا يعني كأنه يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا نسحتها على ما يحصل منهن ليس لي منها قطع أو شيء من هذا. فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث. أهب جمع إهاب ثلاث جلود. فقلت ما هي ثلاث جلود؟ ربما كان الذي فيه الماء والوسادة التي فيها قديم، وربما يكون نفعا يوكل عليه كان أو السفرة مما كان يوكل عليه. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وحوت الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان مفتكحا صلى الله عليه وسلم فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، يعني كأنك تشك أن الذي يعطى الدنيا فهو أحب إلى الله عز وجل، أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم أجدت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا في الحياة الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي، يعني من هذه المقالة أنا طلبت شيئا ما كان لي أنا أطلب استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أخشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين آتبه الله عز وجل. حين آتبه الله عز وجل أين هذا؟ أين آية عتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية عتاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك لا يقال أن هذا يعني شيء فيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير من الله عز وجل، قد جاءت والعلماء سموا قالوا آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن جملتها لما أذن للمنافقين عفى الله عنه لما أذنت لهم قبل العتاب بشره بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم كانه سؤال، أو عفى الله عنك لما ما موصول إذا كان أي لإذنك لهم هذا لم يكن لك أن تأذن لكن عفى الله عنك. كذلك هنا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في آية التحريم. نعم يا أيها النبي لما تحضر ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالآية آيات هذه هي آية عتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه فأنزلت إنك فلما مضت حين أفسك حفصة وكان قد قال ما أنا بداخل علي نشارا حين آتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. كأنها كانت على لا شك أنهن كنا على أحر من الجمر كل ساعة وكل دقيقة، ولذلك قالت كنت أعدهن عدا اليوم ليلة 29 ما كمل شهر، هكذا قال أو ما كمل الشهر. فلما مضت 29 دخل على عائشة يقول وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29. أيضا جاء في الحديث أنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إحدى الأصابع في الثالث فالشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخير. آية التخير ما هي؟ يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فأنزلت آية التخير فبدأ بي أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. هنا جاء الكلام لعائشة فقال له عائشة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تاجري حتى تستأمري أبويك إن لا تاجري خيركن الله تبارك وتعالى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومسكركن وصرحكن صراحا جميلا. فإذا كنت تريدين أن تختاري فقبل أن تختاري استأمري واستأشري واستشيري أبويك. قالت قد عالم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لكن أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا الثامر أبوية؟ يعني لا يحتاج أن الثامر أبوية في هذا، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة، يعني كل النساء قالت مثل ما قالت عائشة. جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت، يعني هذا يدل على طبيعة النساء في النساء الأخريات، قالت يا رسول الله لا تخبري بأني اخترتك، لا تخبري نساءك بأني اخترتك، فيكون هذا في النساء فيما بينهن. نعم، هذا الحديث الطويل أدخله الإمام البخاري رحمه الله في باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة، وهي المشربة التي جاء ذكرها. وأسحب الكلام أو الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان سؤال من عمر رضي الله عنه من ابن عباس سؤال، يعني ربما يكون مختصرا لكن الإنسان قد يجيبه مطولا لعله يرى لأهمية الحديث. فاستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يبني غرفة عالية أو يكون مشرفة على غرف أخرى، ليس فيه حرج بشرط عدم الجوار وعدم الظلم على الآخر، بحيث لا يكون يرمي عليه شيئا من فوق أو يقل على محارمه أو شيئا من هذا، أراد أن يستفيد من هذا. فقلنا أن هذه كلها يدخل أيضا إذا كتب أحد أحكام البنيان فيستفاد من هذه الأحاديث أيضا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني ابن سلام وهو محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري. من هو الفزاري؟ مروان بن معاوية الفزاري الطاطري، كان يبيع ثيابا، كان تسمى طاطر أو كذا، كان مهنته بيع الثياب. قال أخبرنا الفزاري وهو مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه، وفي رواية أخرى جحشت رجله. فحتى أنه كان جاء في الروايات أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، لأنه لم يكن يقدر أن يجلس ما دامت هي القدم ومفصل القدم مفكوكة، فالجلوس على هيئة ما علمنا في هيئة الجلوس السجدة وما بين السجدتين وكذلك للتشهد ما كان يقدر أن يجلس صلى الله عليه وسلم. فكانت قد انفكت قدمه فجلس في علية له، علية هي الغرفة أو الحجرة فوق الحجرة أو حجرة منفصلة ولو كانت عالية أو من تحت مفتوح. جاء في بعض الروايات الأخرى وكان يصعد عليها بدرج، كان يصعد عليها بدرج. أيضا في رواية ثالثة جاء عند التفاصيل هذه، ولذلك إلى جميع الروايات فيحصل الوصف الكامل لهذه العلية. كان يسعد عليه بدرج من جذوع النخل، أيضا كانه أسفل ربما كان فارغا والله أعلم أو يكون مبنيا أيضا، وفوقه كانت هذه الغرفة أو الحجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فقال أتلقت نساك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل ودخل على نسائه. هذا الحديث يدخل في باب يعني الطلاق وباب عشرة النساء وغيرها أيضا. باب من عقل نعم، هذا هو السؤال بارك الله فيك. إذا اختارت المرأة، إذا خير الزوج زوجه قال الزوج أنت مختارة تختارني أو تفارقني، فقالت أختار الفراق، فهذا يعتبر طلاقا أم يعتبر خلعا؟ الخلع لا يعتبر خلعا، لأنه الخلع لابد أن يكون بالمال، هو يعتبر طلاقا، لكنه هل هي ترجع مرة أخرى أم يعتبر طلاقا ثالثا؟ لا، اختلف قولنا. قالوا ما دام اختارت لا ترجع إلا كما كلفت ثلاثا عند بعض قالوا بالتحليل أو تتزوج زوجا ثانيا ثم تفارق. الذي يظهر الله أعلم أن هذه المسألة مسألة قد يكون على النية، فإذا كان الزوج قد نوى الطلاق في هذا وقال خيرتك إن كنت اخترتي فقد طلقتك طلقة واحدة، والله أعلم له الرجوع في هذا. وإن كانت اختارت أيضا لها طلب أن ترجع لأنها أخطأت فتريد أن تراجع الخطايا، فجاز لها أن ترجع إن شاء الله إذا نوى الزوج وإذا أراد الزوج. نعم.
كناية هذا شيء؟ طلاق الكناية.
الظاهر هي طلاق الكناية، أما إذا كان طلاق صريحا فلا يقبل النية، ولا تقبل أو لا تدخل فيها للنية، لكن هذه تعتبر من كناية الطلاق. كذلك يعني أنت مثل ما قالوا أنت مثل غزال حرة وكذا مثل هذا الكلام الذي مثلوا بها، فهذه كلها من كنايات الطلاق تحتاج إلى نية وإلى عددها في النية أيضا. باب من أقر بعيره على البلاط. البلاط هو البلاط الذي نسميه هو الحجارة المفروشة. الحجارة إذا كانت فرشت وسويت على الأرض تسمى بلاطا، والآن البلاط الصناعي والبلاط الحجاري أو الحجري نفسه، كل حتى يتصور من هذا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كان مبلطا بحجر، والمسجد كان محسوبا بالحصباء والحجر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا ينتهي الحصى، فإن كان ولا بد فمرة واحدة. أما البلاط هذا فيما يذكر أنه من فعل عمر رضي الله عنه، أنه هو الذي فرش الحجر على بعض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ربما يأتي أحدهم فيربط ناقته هناك مثل ما الآن لوقوف السيارات وغيرها يكون ترتيب حول المساجد. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم هو الفراهيدي قال حدثنا أبو عقيل شهاب أبو ربه ابن شهاب الحناد قال حدثنا أبو الموفق أبو المتوكل الناجي قال أتيت
جابر بشير أبو عقيل هنا يقول بشير ابن عقبة
ثم إيتان
في التنبيه بشير ابن عقبة
خيرا إن شاء الله. أي نعم. قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جمله، فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الجمل والثمن لك. قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كانوا في غزو فتأخر جابر رضي الله عنه فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل جملك؟ قال يا رسول الله، وكان في يده جريد من النخل فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة بهذا الجريد فصار سيرا لم يرى مثله أو لم يسر مثله. قال بعني، فباعه أخيرا. فقال فلما جئت واشترت حملانه إلى المدينة، فلما وصلت المدينة جئت بالجمل وربطت في ناحية البلاط فقلت هذا جملك يا رسول الله، فخرج فجعل يطيف بالجمل صلى الله عليه وسلم قال الجمل والثمن لك. هنا استدل الإمام البخاري رحمه الله باب عقل الجمل على باب المسجد أو على بلاط المسجد، وهذه الظاهر كانت مشهورة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معاذ أيضا حينما كان يصلي العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معه ثم يذهب إلى مسجده فجاء الصحابي فعقل بعيره على باب المسجد أو في فناء المسجد وبدأ يصلي، لما طول خرج من الصلاة وصلى وراه، فهذا كان معروفا. فهل يكون عقل البعير وربط البعير على باب المسجد هو أدب مع المسجد مع أن البعير قد يروث أو قد يبعر وقد يبول؟ لا يكون إن شاء الله، ما دام كان في أفضل في زمن أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا أيضا سوى أدب مع المسجد، أيضا لا يكون تنجيسا للمسجد لأن أبوال ما يوصل لحمه وأرواسها طاهرة إن شاء الله، ليست هي نجفة. هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي أن يقال غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته القصواء في بيت الله، وأدخل في المسجد الحرام، كذلك طاف على بعيره في بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليس من الظلم وليس من المظالم. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. طيب أخينا، وصلى الله على خير خلقه، جزاك الله خير. حديث الرجل الذي سقى كلبا وشكر الله له، ألا يشجع أهل المال على الإنفاق في كل ذي حاجة في كل وقت ليس فقط في رمضان؟ نعم، لا شك فيه، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره طاول. ليس هذا في رمضان فقط، ينبغي أن يكون الإنفاق، والحمد لله عن يعني الخير ينفقون، ويرجى منهم أن يزيدوا الإنفاق. وأنفق بلال ولا أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. نعم
شيخ، قصة المرأة هي نفس القصة ولا قصة أخرى؟
قصة المرأة البغي غير قصة الرجل قطعا، لكنهما متشابهان. نعم، دخلت امرأة النار في مرة ودخلت